إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذه الآية كما ذكرنا آية عامة جاءت في معرض الامتنان، فلا يدخلها تخصيص، ولكنها تحتاج إلى فهم، وذلك أن يفهم الرجل أن الله عز وجل إذا وعد بالجزاء على عبادته فذلك إذا وقعت العبادة على الصفة التي أراد، وليس الوعد على مجرد عبادة يقوم بها الإنسان ولو خالف فيها ما أراده الله عز وجل. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، ترون ذلك يبقي من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فقوله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، فهل هذا الوعد أن يمحو الله عز وجل خطايا العباد بالصلوات 5، هل هذا الوعد لكل من صلى أي صلاة، لكل من قام فركع وسجد؟ هذا هو الفهم. مثل الصلوات 5 التي صلاها العبد كما أراد الله عز وجل فهي التي وقع عليها الجزاء، لكن الرجل إذا صلى صلاة ناقصة أو مخالفة فإنه لا يمحى بها من خطاياه شيء، بل ربما صارت هي في نفسها خطايا. وفي سنن أبي داود من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 5 صلوات افترضهن الله على العباد، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن فله على الله عهد أن يغفر له. فانظر كيف جعل العهد والوعد بالغفران على الصلاة التي اشتملت على شروط وليس على مطلق صلاة. من أحسن وضوءهن فهذا شرط، وصلاهن لوقتهن، فمن صلى الصلاة لغير وقتها فتلك صلاة المنافق، وفي صحيح الإمام مسلم تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فركع أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهل هذه الصلاة هي التي عناها نبينا بقوله يمحو الله بها الخطايا؟ هذه صلاة المنافقين، إنما وعد أن يمحو الخطايا بصلاة المتقين التي وقعت على الصفة التي أمر الله بها، وأتم ركوعهن وخشوعهن، فله على الله عهد أن يغفر له. ومن لم يفعل، أي من لم يصل الصلاة كما أمر الله، فليس له على الله عهد. وهذا بين أن كل وعد إذا وقعت العبادة على الصفة التي أراد ليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، مع أنه صلى لكنه لم يصلي كما أمر. وفي الحديث من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل، فجعل المغفرة على الصلاة والوضوء إذا وقع على الصفة التي أراد. فقول رب العالمين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهذا الجزاء ليس على مجرد أي دعاء، ولكن على الدعاء الذي وقع على الصفة التي أمر الله بها. فإن الجزاء لا يكون على عمل مطلق، ولكن يكون على الصفة التي أراد الله أن تقع العبادة عليها. وهذا بين في صحيح الإمام مسلم وفي السنن وغيرهما، لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، حينئذ أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي إذا دعاني ولم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم. فهذا هو الدعاء الذي اشترط الله عز وجل عليه الجزاء. فكل شرط رتب على العبادة لا يكون الجزاء واقعا إلا بتحقق هذا الشرط. وقد انتظمت الشروط والموانع في هذه الآية الفاذة الجامعة. يقول رب العالمين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب ممن؟ قريب من عباده. ولم يقل إذا سألك الناس، إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي منهم. ولفظ العباد في الكتاب والسنة إذا أضيف إلى الرب بإطلاق، فإنما المراد عباده المتقون الذين يطيعونه، وليس المراد بهم أهل المعاصي. فهؤلاء لا يضافون إليه إلا على صفة مقيدة، كقول رب العالمين أنتم أضللتم عبادي هؤلاء، فيشير إليهم فهذا قيد. لكنه إذا أطلق وقال عبادي لا يقول هذا إلا على عباده على الحقيقة، وهم أهل طاعته، كما قال رب العالمين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إلا من اتبعك من الغاوين. وقال رب العالمين: وعباد الرحمن الذين يمسون على الأرض هونا. وقال عز من قائل: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فبينت الآية شرطا مهما في قبول الدعاء أن يكون الرجل على الطاعة متصفا بها، فإنما وصف قربه من عباده ولم يصف القرب من أي أحد. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي من عبادي. ومن عباده على الحقيقة؟ أهل طاعته، أهل محبته، أهل الانقياد لشرعه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. لكن أهل الخنا، أهل الفجور، أهل الفسق، أهل المعاصي لا يضافون إليه إضافة مطلقة. حينئذ هذه الآية منة من الله على عباده، وإنما يقع تخلف الجزاء لتخلف الشروط التي انتظمت في الآية. ومن ذلك أن الله عز وجل وعد أن يستجيب الدعاء إذا كان بصفة معينة، كقول رب العالمين: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فلا يحب دعاء من اعتدى ولا يجيبه. فقوله أجيب دعوة الداعي إذا لم يعتدي في دعائه، إذا دعا بتضرع وخفية، كما قال رب العالمين عن نبيه زكريا: نادى ربه نداء خفيا. وهذا بين في الآية: إذا سألك عبادي عني فإني قريب. فمن علم أن ربه قريب يسمع ويرى لا يرفع الصوت. ولماذا يرفع وربه منه قريب؟ وفي صحيح الإمام مسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. انظر إلى قوله في الحديث: وقد رأى أصحابه يرفعون أصواتهم. فعلل النهي عن رفع الصوت بقربه. اربعوا على أنفسكم، أي لماذا ترفعون أصواتكم؟ إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا. فقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يستلزم أن يكون الداعي قد أخفى صوته. فهذا مما اشترط الله عز وجل أن يقبل الدعاء من صاحبه. لكن من اعتدى ورفع صوته وخالف الدعاء في الصفة التي أراد فلم يقع الجزاء له. وأيضا من علم أن ربه قريب منه كان متضرعا. ومن كان من عباده على الحقيقة لا يدعو إلا بوجل القلب، فإن عباد الله عز وجل هم كما وصفهم رب العالمين: وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فالذي إذا ذكر ربه خشع قلبه، حري أن يخشع قلبه إذا دعا رب العالمين. وهذا أيضا بين فيما خرجه الترمذي في جامعه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهي. وهذين القيدين، الدعاء بالغفلة، لا يكون من عباد الله المتقين، ولا يقع ممن علم أن ربه قريب منه يراه ويسمعه. فقد انتظمت الشروط في الآية كأحسن ما يكون، فمن جاء بالشرط تحقق له موعود الرب، ومن قصر فلا يلومن إلا نفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قيدا وشرطا يحول بين العبد وبين قبول دعائه، فقال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وهذا اليقين إنما يأتي من حسن ظن العبد بربه. وفي صحيح مسلم: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. فإذا كنت حسن الظن أن يجيبك أجابك، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، أي بحسن ظن وبيقين أنني أجيبه. لكن من رفع يديه يدعو وليس عنده يقين أن يجاب، وهو يقطع على نفسه أن الله لا يجيبه فلا يجيبه عقوبة له، وهذا بين في نفس الآية. فمن علم أن ربه منه قريب وكان من عباده على الحقيقة فإنه لا يسيء الظن بربه، وكيف يساء الظن بالقريب المجيب؟ إنما يساء الظن بالرب إذا كان بعيدا، إذا كان غائبا، إذا كان لا يسمع. لكن من علم أن ربه قريب مجيب سميع بصير فحري أن يكون موقنا بالإجابة. وقوله إذا سألك عبادي، فإن حسن الظن إنما يكون لمن أحسن العبادة، لأنه يرجو إجابة ربه. لكن إساءة الظن لا تكون إلا للمذنبين المقصرين. فالله عز وجل بين هذا الشرط وهذا القيد بهاتين الكلمتين. فإذا أراد العبد أن يدعو ربه وكان من عباده المتقين فإنه قطعا يحسن الظن بربه. ألا يحسن الظن بربه صائم مصل، قائم راكع ساجد، منزجر بزواجره، واقف عند حدوده؟ ولذا يقول نبي الله عز وجل زكريا عليه السلام: ولم أكن بدعائك رب شقيا. وكيف يشقى بدعائه تقي؟ وكيف يشقى بدعائه نبي؟ من كان لله عبدا انتظم حسن الظن بقلبه بلا استدعاء. ألم تر إلى نبيه موسى عليه السلام يقول له قومه: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فهذا هو حسن الظن، لأنه قام بالعبودية على حقيقتها. وقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك؟ فلفت النظر إلى ظن العبد بربه، وأنه من حسن الظن أن يجاب أجيب، ومن أساء الظن بالقريب المجيب فإنه لا يجاب عقوبة له. وقال رب العالمين: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهل هما مترادفان؟ ما معنى الداعي إذا دعان؟ هذا المعنى ليس هو ذاك، إنما قوله أجيب دعوة من دعاني يخالف تماما قوله أجيب دعوة الداعي، فهذا شرط إذا دعاني. ولا يكون العبد مستحقا لهذا الاسم، لهذا الوصف الداعي، إلا إذا كان من شأنه أن يدعو ربه صباحا ومساء، وأن يدعو ربه في الشدائد والكرب، وإلا لم يستحق هذا الاسم. وأن يدعو دائما لا يتوقف. وفي الحديث الذي خرجه مسلم: يستجاب للعبد ما لم يستعجل. قالوا: وما الاستعجال؟ قال: يستحسر
ويدعو الدعاء، يستحسر ويدعو الدعاء. وهذا بين أن الله لا يجيب مجرد أن يدعو العبد، بل اشترط أن يستمر في دعائه. وهذا معنى أجيب دعوة الداعي، إذا دعاني يستجاب لأحدكم ما لم يستحسر، ما لم يستعجل. فإذا دعا مرة وسكت فهذا ليس بداع، ولا يستحق هذا الاسم إلا إذا كان يدعو ثم يدعو ثم يدعو ولا يستحسر. وهذا بين فيما خرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له في الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. ومعنى فليكثر الدعاء في الرخاء أنه يكون مستحقا لهذا الاسم الداعي، لأن الذي يدعو في الرخاء ولا زال يدعو ثم يدعو يستحق هذا الاسم، فهذا اسمه عند ربه داعي. فهذا الداعي الذي استحق هذا الاسم بتكرار الدعاء إذا نزلت به الشدة والكرب فدعا انتظمت فيه الآية: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، من سره أن يستجيب الله له في الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. فهذه الآية شاذة جامعة فاذة، انتظمت الشروط والموانع، فمن أعطاها حق قدرها وتدبرها فضل تدبر علم أن الله لم يخلف وعده ولا يخلفه، ولكنه وعد بجزاء على دعاء معين أمر به وجاء وصفه في الكتاب والسنة. فمن أخذ بما أمر به كان مستحقا للقبول، ومن فرط فإنما ضيع حظ نفسه بتفريطه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.